وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
النقطة الثالثة فيما يرتبط بالمسلك الثاني، وهو ما يظهر من الفلاسفة والمناطق وجمع من علماء الأصول على رأسهم المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه، من أن حكم العقل العملي بالحسن والقبح، يرجع إلى القضايا المشهورة وهذا المسلك في الواقع كلماتهم فيه في غاية التشويش، فإننا إذا نظرنا إلى كلمات المتبني لهذا المسلك قد نفهم منها شيئاً، وإذا نظرنا إلى بعض كلمات المستشكلين قد نفهم شيئاً آخر. والكثير من جهة أخرى قد نقل هذا المسلك وتبنى عن المنطق الإغريقي بدون أي برهان أو دليل. فهذا الشيخ الرئيس في منطق الشفاء يفرق بين قضية الكل أعظم من الجزء وقضية قبح الظلم، في أن القضية الأولى يدركها الإنسان بعقله وإن تجرد عن المجتمع العقلائي كحي بن يقظان المنعزل، بينما القضية الثانية لا يحكم بها الإنسان إلا بعد تطابق آراء العقلاء عليها، فلا واقع لها خارج تطابق العقلاء. وهذا كما هو واضح إن لم يتوافق فيه الوجدان يبقى في حيز الادعاء في المقابل، أو للذين ينكرون هذا المسلك يقول الإنسان لو جرد وطبع لوحده ولا يوجد أي مجتمع عقلائي وحي ابن يقظان يحكم به، وعليه فلا بد من ذكر الفرضيات المتصورة لهذا المسلك. الفرضية الأولى أن يرجع حكم العقلاء بالحسن والقبح إلى قضية إنشائية إيجادية لدى العقلاء، لا أنها قضية خبرية تكشف عن حقانية موجودة في لوح الواقع. ولعل هذه الفرضية نشأت من تعبير الفلاسفة والمناطق بأنه لا واقع لهذه القضية وراء إدراك العقلاء، إذ حينئذ لا يوجد واقعية لكي نحاكيها بالقضية الخبرية اللفظية، وإنما يوجد حكم إنشائي للعقلاء. الفرضية أولى ممكن أن تكون مقصود أرباب هذا المسلك، هذه الفرضية لا تنسجم مع جملة من كلماتهم، حيث إنها إذا كانت قضية إنشائية جعلية تطابقت عليها آراؤهم لأجل إدراكهم للملاك من المصلحة والمفسدة، فحينئذ نتساءل عن وجه الجمع بين هذه الفرضية وبين صريح كلامهم بأنها من القضايا المشهورة التي تتشكل منها صناعة الجدل، حيث إنهم في محل فرقوا بين البرهان والجدل بأن البرهان يعتمد على القضية المقرونة بالتصديق الجازم المضمون الحقانية، بينما القضية الجدلية تعتمد على التصديق الجازم غير المضمون الحقانية. ومن الواضح أن القضية الإنشائية ليست مجالا لأي شيء للتصديق جازما كان أم غير جازم. فكيف نوفق بين فرضية جعلها من القضايا المشهورة الراجعة إلى قضية تصديقية فكيف نوفق بين فرضية أنها قضية إنشائية وبين دعوى أنها من المشهورات الراجعة إلى التصديق الجازم؟ واضح الكلام؟ وعليه فما في بعض كلمات الأصوليين من إرجاع هذا المسلك إلى قضية إنشائية لا ينسجم مع مباني المناطق في القضايا المشهورة. هذه الفرضية الأولى. الفرضية الثانية وتشترك مع الفرضية الأولى في الإيجادية ولكن تكون قضية الحسن والقبح تعبران عن موقف عملي للعقلاء لا حكمان إنشائيان جعليان. ولعل ذلك يستفاد من تعبير الفلاسفة والمناطق عن الحسن بمدح العقلاء وعن القبح بذمهم، حيث إن المدح والذم من أفعال العقلاء. وهذا العمل العقلائي ليس إخبارا حاكيا عن شيء وإنما هو فعل وإيجاد. فهذه الفرضية الثانية تشترك مع السابقة في الإيجادية إلا أنها ليست قضية إنشائية وتنسجم مع المبنى الذي ذكره جماعة في استعمال اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه مثلا، حيث يكون اللفظ لا لأجل الحكاية، وإنما موجدا للموضوع بنفسه. ولذا أشكل في محله بلزوم خلو القضية عن الطرفين، فبين الإنشاء والخبر يوجد واسطة، وإن كان في غير مورد تحقق الملكة. فالفعل لا يتصف بإنشاء وإخبار، لكنه يشارك الإنشاء في الإيجاد وعدم الحكاية. فإذا أريد جعل هذا العمل الخارجي العقلائي هو القضية المشهورة، فإن الفعل لا يتصف بالتصديق الجازم، فلا بد إما أن يقال إن هذا الفعل العقلائي الخارجي يكشف عن قضية ما هي التي تتصف بالتصديق الجازم، وإما أن يستتبع هذا الفعل تبانيا عقلائيا يتصف بالتصديق الجازم. ومرجع أحد الطريقين إلى البرهان الإني، ومرجع الآخر إلى البرهان اللمي. ملتفت جيدا للمطلب؟ يعني الآن ماذا يوجد عندنا بناء على هذه الفرضية؟ يوجد عندنا فعل. هذا غاية الأمر، هذا الفعل لم يصدر من بعض العقلاء، بل صدر من جميع العقلاء. هذا معنى تطابق آراء العقلاء. طيب، هذا الفعل لا يتصف بالتصديق الجازم، فإذا لا يتصف بالتصديق الجازم مع أنه من القضايا المشهورة، والقضايا المشهورة قضايا متصفة بالتصديق الجازم غاية الأمر، غير مضمون الحقان. طيب، فإذا لابد إما أن نقول هذا الفعل معلول لقضية عقلائية تتصف بالتصديق الجازم، هذا برهان لمني، وإما أن نقول هذا الفعل يكشف كشفا إنيا عن توافق بين العقلاء صار بعد هذا الفعل، فيكون بنحو البرهان الإبن. وحينئذ تخرج هذه الفرضية عن كونها
إيجاد
فرضية لهذا المسلك، بل تكون الفرضية المتصفة بالشهرة هي ما وراء هذا العمل العقلائي. واضح الكلام؟ لذا ما في كلام الشهيد الصدر إشكاله صار واضح من هذا البيان. هذه إذن الفرضية الثانية. من جهة أخرى، بلحاظ هاتين الفرضيتين ودعوى أن الحسن والقبح أمران جعليان إنشائيان أو أمران إيجاديان لا واقعية لهما، لا تخلو هذه الدعوة كما ذكر الشهيد الصدر إما أن ترجع إلى دعوة ثبوتية، وإما أن ترجع إلى دعوة إثباتية. أما رجوعها إلى دعوة ثبوتية فتقريبه أن يقال بأن الحسن والقبح يستحيل أن يكونا أمران أمرين خارجيين، بل هما أمران إيجاديين إنشائيين، فيكون الغرض من هاتين الفرضيتين أنه في لوح الواقع لا يوجد واقعية وثبوت للحسن والقبح، فتكون هناك شبهة ثبوتية وتكون الفرضية ناظرة إلى رفعها. أما الشبهة الثبوتية فهي ما أشرت إليها في الدرس السابق من أن الحسن والقبح لو كان من الموجودات الخارجية فيكون على حد الجواهر والأعراض، والحال أنهما لا ليس كذلك. أما انتفاء الجوهرية فواضح، وأما انتفاء كونهما من الصفات العرضية فباعتبار أنهما لو كانا كذلك لاحتاجا إلى محل يقومان فيه ضرورة، أن الصفة الخارجية لا تقوم إلا بمحل. والحال أن الحسن والقبح لا يوجد لهما معروض في الخارج سوى العدل والظلم، والعدل والظلم يتصفان بالقبح والحسن بحسب الفرض قبل التواجد في الخارج. فالظلم إذا وجد في الخارج يكون يوجد حسنا، فحسنه ثابت قبل وجوده، والبياض لا يوجد في الخارج إلا بوجود معروضه. فلو كان الحسن والقبح من قبيل البياض لما اتصف بهما العدل والظلم إلا بعد وجودهما في الخارج. ولما كان ذلك على خلاف الوجدان التزمنا ثبوتا بالإيجادية، فتكون هذه الدعوة دعوة ثبوتية لا إثباتية. بقية البحث إن شاء الله.